أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. وصل الكلام بنا إلى فصل في الموصى له. الفصل السابق كان الموصى به، يعني الشيء الذي أنا أوصي به للآخرين من بعدي. الآن فصل في الموصى له، هذا يشمل من يأخذ العين الموصى بها، ويشمل الوصي في الوصية العهدية. ذول الاثنين داخلين يكونون بهذا الأمر. زين، قال المصنف حفظه الله في المسألة 1411: لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له. يعني الوصية العهدية مثلا أقول آني زيد أريده هو يغسلني ويكفني ويصلي علي، وصية عهدية، إلا يكون زيد موجود له. حال الوصية يعني عندما أنا أوصي لا يشترط أن يكون زيد موجود، أو عند موت الموصي، عند موت الموصي فتصح الوصية للمعدوم. الآن هو معدوم، هسه الآن أنا أوصيت وصية إلى حمل موجود، الحمل هو ما موجود بالخارج، إذا كان متوقع الوجود في المستقبل. فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا الآن، حال الوصية بعدهم، أنا أبنائي لسه ما مزوجهم، من أزوج أبنائي ويصيرون عندهم أحفاد، أوصيت أنه أحفادي مثلا يفعلون كذا، يقرؤوا لي قرآن، يصلون صلاة الليل، ولا حين موت الموصي أيضا ما موجودين، فإن وجدوا في ظرف الإعطاء، يعني عند تنفيذ الوصية أعطي لهم، إذا موجودين وقت اللي نعطي يعطى لهم، وإلا لو لم يوجدوا عند تنفيذ الوصية كان ميراثا لورثة الموصي. ليش كان ميراثا لورثة الموصي؟ معناتها تريدون تقولون الوصية ملغية. ليش؟ لأنه ما موجود المستحق. شو تعبرون عنها هاي بالمنطق؟ إذا أوصى إلى ابن زيد، أنا أوصيت إلى ابن زيد وابن زيد ما موجود، يوم اللي متت وجود ينفذون الوصية هو ما له وجود، فهاي سالبة تمام. أها زين. ولذلك قال يعطى إلى الورثة، معناتها منتفي الوصية إن لم تكن هناك قرينة، والقرينة لها أنواع، قد تكون قرينة حالية، قد تكون قرينة مقالية. إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب، تعدد المطلوب هم مر علينا سابقا أعزائي، تعدد وحدة المطلوب وتعدد المطلوب في مسألة 480 و481 صفحة 134 مع المثال هناك ذكر. فإذا كانت إذا بل على كونها من باب تعدد المطلوب، وإلا لو أراد تعدد المطلوب وإلا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر. شلون يعني؟ كما مثلا لو كانت قرينة على أنه يريد أن لا يستفرد الورثة بتمام الميراث، لما أنا أوصيت بأنه تزوجون العزاب، يعني ما أردت أنه كل الأموال مات تروح إلى ورثتي، أريد فد عمل بر أنذكر من وراء ويترحموا لي بي، فإذا ما موجود يروحون مثلا بها يعالجون المرضى أو بالعكس. وهكذا ما شئتم عبروا. طيب مسألة 1412، لا تصح الوصية التمليكية للمعدوم. المسألة 1411 كنا نتحدث عن أي نوع من أنواع الوصايا أعزائي؟ قلنا تصح الوصية إلى المعدوم العهدي عافية. هالمرة إجا بمسألة 1412 عن إيش رح يتحدث؟ عن الوصية التمليكية. طبعا تقدم الكلام على الاثنين، للمعدوم إلى زمان موت الموصي، ما موجود إلى أن آني متت، أوصيت إلى ابن زيد وابن زيد ما موجود إلى أن آني متت، هاي ما تصح مثل هاي الوصية التمليكية. إذا أقولهم سيارتي أو شاتي أو كتابي أو داري يعطى إلى ابن زيد وهو ما موجود ومتت وهو ما موجود ما. وراح يعطيكم ثلاث موارد، ثلاث أمثلة. كما لو أوصى للميت، هذا لا يصح لأنه معدوم، فرع ألف. فرع باء، أو لما تحمله المرأة في المستقبل، يعني مو الآن الحمل موجود، ستحمل في المستقبل. الآن ولدت، قلت لها الحمل المقبل أعطوا للحمل المقبل سيارتي وشاتي وإلى آخره. هذا فرع باء. جيم، أو لمن يوجد من أولاد فلان، سيوجد بالمستقبل من أولاد فلان، فهذا كله لا تصح مثل هذه الوصية التمليكية. وتصح للحمل، زين إذا حمل موجود وتصح للحمل، ولكن بشرط وجود الحمل حين الوصية، يعني متحقق الآن الحمل صحيح، هو مو إنسان موجود على وجه الأرض بالخارج، لكن هو بقوة الموجود. بل بعض قالوا أنه لا، أصلا موجود الحمل إنسان، لكن بيننا وبين حجاب اللي هو داخل الرحم يولد وسيظهر، وهذا هو المتعارف عندنا. بشرط وجوده حين الوصية. وإن لم تلجه الروح، إيش قد هو تلجه الروح أعزائي؟ قلنا 4 أشهر. وإن لم تلجه الروح، هذا أشار إليه بملحقات بالجزء الأول. فإن تولد حيا، إذا ولد بعد ذلك هذا المولود حيا، ملك الموصى به بقبول وليه. هسه ولد المولود، أوصيت أن يكون داري لابن زيد. ابن زيد حمل، قال تقع مثل هذه الوصية. فإذا ولد ابن زيد فيستطيع زيد قبول تلك الوصية، يقول قبلت، ما عندنا مشكلة. زين، فإن تولد حيا ملك الموصى به بقبول وليه، ولي هذا المولود. وإلا لو ولد ميتا، لو ولد ميتا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي. إذا ولد ميتا، هاي هم ماتين نعبر عنها شنو؟ سالبة. تمام. مسألة 1413، تصح الوصية للكافر، تصح الوصية للكافر الذمي، الكافر الذمي اللي احنا منطيعه هاد ذمة، عايش في بلاد المسلمين او قريب من بلاد المسلمين وننطيعه هاد ذمة. وللمرتد طبعا لابد ان يكون كتابي، هو هاي من شروط الذمة، مسيحي يهودي مجوسي على قول. وللمرتد تصح الوصية للمرتد حتى عن فطرة، لأنه المرتد على قسمين، أما ملي وأما فطري. الملي أكيد تصح الوصية له، مسيحي أسلم ثم عاد إلى مسيحيته أو صار يهوديا أو مجوسيا، هذا إلى أحكام يجلد وإلى آخره، تفاصيل عندنا بيه يأتيكم إن شاء الله في مرحلة الشرائع. زين، والكافر الفطري، الكافر الفطري اللي هو ولد مسلما ثم ارتد عن الإسلام. إيش قد هسه جماعة يولدون مسلمين أبواهم مسلمين ويصيرون شيوعية مثلا، يتأثرون بالفكر الشيوعي ويصيرون ملاحدة أو هندوس أو من هالقبيل، هذا من ديانات الكفر الأخرى. هذا طبعا ما تقبل، لا توبة له، ويقتل فورا، وتفاصيل عندنا بيها. زوجته رأسا تعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله ويقتل حتى إذا تاب لا تقبل توبته. والمهم تفصيل عندنا وخلاف في ذلك، يجيكم إن شاء الله في مرحلة الشرايع. مع ذلك هل تصح له الوصية؟ إيه تصح له الوصية، معناته إحنا لا يشترط عندنا أن يكون الموصى له مسلما أو مؤمنا، وللمرتد حتى عن فطرة، وللحربي، الحربي شنو؟ هذا كافر لكنه ما عنده عهد ذمة. أما ما إحنا ما أعطينا عهد ذمة، أو هو لا يصلح لأن يأخذ عهد ذمة. فحتى المسيحي واليهودي والمجوسي وغيرهم قد يكونون هم كفار حربيين، بالنتيجة أن الكفر ملة واحدة كما في الحديث، فتصح الوصية لهم. زين، مسألة 1414. إذا أوصى لجماعة ذكور أو لا، أوصى لجماعة من الإناث أو لا، أوصى لذكور وأناث على نحو الاختلاط، بمال اشتركوا فيه على السوية، مو يقسموا بالمفاضلة، فيه على السوية، إلا أن تكون هناك قرينة على التفضيل. فإذا كانت هناك قرينة على التفضيل، قرينة متصلة منفصلة مصرح بها، قال اعملوا به، اعملوا بأموالي أعطوها إلى أبناء زيد كما تعملون في الميراث، هاي إشارات على أنه مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا. فإذا كل بحسبه. إذا ماكو قرينة وماكو تصريح، إحنا نقاسم الأموال بيناتهم على نحو المناصفة أو المساواة، خلينا نعبر. زين، مسألة 1415. إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو لأخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله أو نحو ذلك، كان الحكم في الجميع التسوية، لأن هذا مو ميراث حتى تعطون ذولا أكثر من ذولا، التسوية، إلا أن تقوم قرينة على التفضيل فيكون العمل على القرين. إذا قال اعملوا فيهم كما تعملون في الميراث، فبذيك الساعة رح نقسمها على الحصص اللي مذكورة في كتاب الميراث. واضح أعزائي؟ زين، هذا انتهينا من الفصل في الموصى له. ننتقل إلى فصل آخر، فصل في الموصي. هذا الموصي هو سنفسي تصاحب الشأن اللي راح يوصي، يقول أمواله تسووا بيها تصرفات كذا، جهزوني بكذا، تمام. قال مسألة 1416، يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه. يصير أقول زيد هو اللي ينفذ الوصية معتي، ويقال له الوصي. هذا الوصي مو إلا يكون ابني أو أخوي، ممكن يكون جيراني وصديقي، ويشترط فيه أمور. طبعا تقدم الكلام عن ذلك في المسألة كما مر. هاي وين مر أعزائي؟ مر في المسألة 1340، صفحة 360، إذا أمكن تروحوا لها على وجه السرعة. صفحة 360، مسألة 1340، لقيتوها؟ ويقال له الوصي. هناك قال فيكون قوامها أمرين، الموصي والموصى به. نعم إذا عين الموصي شخصا لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة، هاي العبارة اللي نريد، بإضافة الموصى إليه وهو الذي يطلق عليه الوصي اللي إحنا نسميه الوصي. واضح أعزائي؟ زين. طيب ويشترط فيه أمور ويشترط فيه أمور. الأمر الأول البلوغ على المشهور بين الفقهاء. أنا إذا أوصي بأموالي لازم أكون أنا بالغ، فلا تصح الوصية إلى الصبي، العفو هذا مو علي، أتحدث عن الوصي الآن، الوصي الذي يقوم بتنفيذ الوصية. واضح أعزائي؟ فهذا الوصي يريد به شروط، أن يكون بالغ على المشهور بين الفقهاء، فلا تصح الوصية إلى الصبي منفردا، الصبي وحده ينفذ الوصية، وهاي بها نقطتين. النقطة الأولى إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا ما يصح، يصير الصبي هو يتصرف بأموالي بعد وفاته وأصلا أمواله محجور عليه، ولكنه هذا قول المشهور لا يخلو عن إشكال، كلام المشهور فيه إشكال. فلو أوصى إليه، إذا أنا أوصيت إلى زيد وزيد بعد صبي كذلك، فالأحوط وجوبا أن يكون تصرف هذا الصبي اللي هو الوصي مالي اللي هو اسمه زيد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي. إذن مو باطلة كما قال المشهور أو غير صحيحة، بل تصح ولكن بإذن الحاكم الشرعي أو بإشراف الحاكم الشرعي أو من يمثله. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وأما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ، تصرف الصبي بعد ما يبلغ أو مع إذن الولي، لا يبقى هو صبي يتصرف لكن بإذن الولي، فالأظهر صحة الوصية. هنا أنا سماحة السيد عند الوصية صحيحة، وهناك من خالف، وتجوز الوصايا أو الوصايا إليه إلى الصبي منضمن إلى كامل، قلت زيد وعمر، زيد صبي صغير وعمر بالغ، اثنيناتهم ينفذون الوصية مالتي. وهاي بها أعزائي صورتين. الصورة الأولى خلوها بين قوسين لو سمحتم، سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي، ما من حق البالغ يتصرف لحين ما يبلغ الصبي، هاي الصورة رقم واحد. والصورة رقم اثنين هم خلوها بين قوسين، أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغه، أن يتصرف هذا البالغ منفردا قبل بلوغ الصبي. زين، لكن في الصورة الأولى اللي هو أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي، أراد في الصورة الأولى إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء الدين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو اللي يتولى. ليش يتولى الحاكم الشرعي؟ لأن الطرف الثاني غير مؤهل لذلك. هاي بالنسبة للصورة الأولى. وفي الصورة الثانية إذا بلغ الصبي شارك الكامل في حينه، من حين بلوغه يعني، وليس له للصبي اللي هسه بلغ الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا لما كان زيد صبي، عمرو قام ببعض التصرفات. فعندما بلغ زيد، هل من حق أنه يعترض على تصرفات عمرو السابقة؟ قال: وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا، إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت، فيرده إليه. نعم، إذا كانت تصرفات الوصي رقم واحد تصرفات على خلاف ما أوصى به الموصي، فمن حق الوصي رقم اثنين الذي كان صبيا ثم بلغ بعد ذلك أن يعترض على مثل هذا الأمر، من حقه يعترض. وهكذا، هذا بالنسبة للشرط الأول. واضح إن شاء الله الشرط الأول اللي هو البلوغ. الشرط الثاني العقل. الشرط الثاني أن يكون عاقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه. هسه أنا ما أشرح شنو العقل والبلوغ، هذا اللي شرحناهم في كتاب الحجر. فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه، سواء أكان جنونه مطبقا أم إدواريا. الجنون على قسمين، جنون إطباقي وجنون إدواري. الإطباقي 100% يعني مجنون مستمر جنونه، ما تجي فترات يصحى بيها ويعقل. بينما الجنون الإدواري لا، تجي فترة يصير عاقل وفترة يطرأ عليه الجنون، من حال إلى حال، يعني ما يبقى على حال واحد. زين، طبعا هذا مر عليكم أعزائي بالمسألة 1083 صفحة 299، سواء كان مطبقا أو إدواريا. وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم طرأ عليه الجنون، جن بعد ذلك، قلت هاي أموالي تعطوها إلى زيد، أو هاي أموالي أريد زيد يوزعها على الفقراء، وزيد طرأ عليه الجنون، زين هسه هذا زيد شلون يقدر يتصرف بوصيتي؟ فإن كان مطبقا بطلت الوصية إليه باعتبار قلنا سالبة، بطلت الوصية إليه، بعد ما يصلح أن يكون وصي. وإن كان جنونه إدواريا لم تبطل على الأظهر. ليش؟ قال: فتنفذ تصرفاته حال إفاقته، لما يرجع لعقله يصرف تصرفاته صحيحة، ولما هو مجنون تصرفاته متوقفة. تمام ولا لا؟ هذا بالنسبة للشرط الثاني. الشرط الثالث الإسلام. الإسلام، متى نشترط الإسلام؟ قال: نشترط الإسلام إذا كان الموصي مسلما. إذا أني مسلم لازم أخلي الوصي مالي مسلم على الأحوط وجوبا. أما إذا أني كافر يصير أخلي مسلم ويصير أخلي كافر الوصي مالي. بس إذا أني مسلم ما يصير أخلي الوصي مالي كافر. ليش؟ لآية السبيل، لأنه نوع من الإيصاء، وصايا، الوصية نوع من الولاية تكون. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء آية 141: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واضح أعزائي؟ مسألة 1417، الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي، هل يشترط في الوصي أن يكون عادل؟ قال: لا، مو إلا خليه يشرب خمر، شن علاقة بي؟ ما دام هو ثقة في أنه ما يتصرف فيما يوكل إليه بحسب ما أوكلناه، خلاص كافي، بل يكفي الوثوق والاطمئنان بتنفيذ الوصي. هذا بالنسبة في أداء الحقوق الواجبة المالية على الموصي. من قلت يا أبا زيد هو اللي يريد يسدد ديوني ويدفع الخمس والزكاة، ما لها علاقة بالعادل والفاسق. وما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام لأنه مورد ثقة وغير ذلك. أما في غيره، بالوصية التبرعية مثلا وبعض الوصايا العهدية، كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات والمبرات، ففي اعتبار الوثوق به فقط وحده إشكال. هاي العبارة تحتمل وجهين، تحتمل أنه إذا كانت الوصية تبرعية، قلنا كما إذا أوصى بصرف ثلثي في الخيرات والقربات، فهل يعتبر فيه الوثوق أم لا؟ قال يحتمل أنه يقول لا، ما يعتبر بها الوثوق، يكفي مطلق الثقة، ولا نشترط أن يكون ثقة خاص، مو إلا أن يكون من موارد الثقة. ومنهم من قال لا، أصلا الثقة وحدها مو كافية، لابد أن تكون عدالة. المهم تحتمل الوجهين، لعله نشير إلى ذلك في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.